أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ببرنامجكم من مشعر منى، ونحن الآن بعد صلاة العشاء في هذا اليوم الفضيل الحقيقة 12 من، طبعا هي ليلة 13 12 من شهر ذي الحجة لعام 1432 للهجرة. أيها الإخوة الأخوات، الحقيقة ما كتب الكاتبون وما تحدث عنه المتحدثون حول هذه المشاعر وحول ما يحصل فيها يفوق الوصف، لأن هذا المكان الحقيقة جمع فيه أجمل المعاني وأجمل الملاحظات التي يلاحظها كل مسلم. يسعدنا الحقيقة في هذه الحلقة أن يكون معنا الدكتور محمد بن موسى الشريف، وهو المشرف العام على موقعه وموقع التاريخي أو التاريخ كما هو المعروف، هو الداعي الإسلامي المعروف، سيتحدث لنا عن مجموعة الحقيقة من النقاط والمحاور التي نتمنى أن تفيدكم جميعا. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم الدكتور محمد. لعلنا الدكتور محمد الحقيقة نبدأ مع أول نقطة، الكتاب لم يقفوا الحقيقة والمحبرة لم تقف منذ أمد بعيد حول هذه المناطق والمشاعر الجميلة، كل كتب سواء في السابق أو في اللاحق. نريدك أن تحدثنا عن الكتب التي تحدثت عن، دعنا نقول، أدب الرحلات حول ما حدث هنا وأجملها واللطائف التي حولها وكذلك مؤلفوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. بداية أحمد الله على وجودنا في هذا المكان المبارك وأنعم علينا بأداء حج موسم هذا العام. والأمر الثاني وجه الشكر لك يا أخي ولمن ورائك أن أحسنتم الظن فاستضفتموني في هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا. الأمر الثالث هو أريد أن أوضح أهمية البالغة لكتب رحلات الحج. أولا كتبها علماء، وفي الوقت نفسه كانوا في الأغلب أدباء،
أدباء نعم،
وشعراء، فكتبوا كتابات رائقة جليلة عظيمة مسلية مشوقة. اليوم الشباب يريد الكتابات المشوقة، يريد القصص، يقرأ القصص البوليسي، يقرأ لإجاثا كريستي، يقرأ لأحد نوتردام مثلا، البؤساء، تولستوي، غيره. أقول لهم أين أنتم من كتب الرحلات؟ فإنها في غاية التشويق وقصص حقيقية يتكلم فيها الكاتب رحمه الله تعالى عن أمور وقعت له. أيضا تصف المجتمع الحجازي منذ القرن السادس الهجري تقريبا إلى القرن الرابع عشر الهجري بكل ما مر على هذا المجتمع المتغيرات.
إذن هي مادة ثرية الحقيقة،
سجل كامل، ديوان كامل للحياة في الحجاز من حيث الناحية السياسية، الناحية الاجتماعية، الدينية، الأخلاقية، الأدبية، العلمية. فأنا أتعجب من انصراف الناس عن هذه الكتب، خاصة الأساتذة والمهتمين بتاريخ الحجاز والمهتمين بالتغيرات التي تحدث اجتماعية على مدار التاريخ. الكتب، وأنا أريد أن أعيد مقولة الدكتور عبد الوهاب عزام. الدكتور عبد الوهاب عزام رحمة الله عليه معروف، أديب مصري مشهور، والذي ترجم شعر إقبال من الفارسية العربية ترجمة رائعة، وكان سفير مصر في باكستان، شخصية معروفة. وقع في بين يديه كتاب رائع جدا من رحلات الحج لأستاذ قدير اسمه عبد الرشيد إبراهيم، هو قرمي روسي تركي، وقام برحلة رائعة إلى نصف الكرة الشرقية، وذهب إلى الصين ومنغوليا واليابان والملايو قبل أن يكون هناك أندونيسيا وماليزيا، هذه كلها تقسيمات سياسية حديثة عقب الحرب العالمية الثانية، كان اسمها بلاد الملايو. ثم ذهب إلى الهند الكبرى، ما كان في باكستان ولا بنغلاديش ولا، كان كلها الهند. ثم ذهب إلى عدن، ثم حج، وذهب إلى بيروت، ركب القطار العثماني وعاد إلى اسطنبول. رحلة رائعة جدا. يقول الدكتور عبد الوهاب عزام مما أريد أن أقوله أنا لكنه يعبر عنه تعبيرا رائعا، يقول أين الناشئة ومن كتاب عبد الرشيد إبراهيم تعلق مثلا، هو يقول برحة ابن بطوطة ورحة عبد الرشيد إبراهيم أعظم وأجل وأوقع، اسمه عالم إسلام بالتركي أو عالم الإسلام بالعربية، رحلة رائعة عندما تقرأ وتطلع على أحوال عالم إسلامي
قبل 100 سنة طبعا.
نعم قبل 100 سنة من الآن، وطبع ونزل قريبا في مجلدين، هو قام برحلته قبل قرابة 100 سنة. الرحلات بدأت منذ بدء الفرض أو منذ دخول تلك الأقوام إلى الإسلام، بدأوا يأتون، لكن السجلات التي وصلت مسجلة لنا، كتب الرحلات التي وصلت إلينا تقريبا منذ القرن السادس الهجري. ونريد أن أقف بالإخوة والأخوات يعني عند بعض الكتب المهمة، مثال كتاب عبد رحلة ابن جبير الأندلسي، رجل أندلسي في أصله مقيم في المغرب، قام برحلة رائعة جدا. أول الأسلوب لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، أسلوب رائع جدا جدا، أسلوب أدبي عميق وقوي. ثانيا طريقة عرضه وسرده في غاية التشويق، يعني مثلا أنت قلت لي أنك قرني،
نعم،
تحدث هو عن السرو جبال السراء يعني، وذكر أهلها عندما يأتون إلى مكة، يذكر شيئا رائعا، يقول أن الرجال عندما يأتون ويصلون ويطوفون بالبيت ويدخلون الكعبة ويبكون ويتكلمون ويدعون بدعاء يقطع القلوب وجميل، يقول يأتون من بلادهم بالزبيب ويأتون بالفواكه المجففة والثمار والحبوب، يقول إذا ما خرجوا في موسم الحج يصيب بلادهم الجد، سبحان الله، وحتى أن النسوة يدفعن للخروج
دفعا
للحج دفعا، هذا الجزء. ثم يتحدث مثلا عن جدة فيقول أهلها أشراف حسينيون وحسنيون، ويذكر أن صلاح الدين، وجاء في مدة صلاح الدين، يذكر صلاح الدين رحمه الله تعالى السلطان آنذاك، أنه جاء حدود سنة 573 قبل فتح بيت المقدس بعشر سنوات، قال أن السلطان صلاح الدين أمر بتخفيف الضرائب، المكس كان يسمى قديما، عن الحجاج، فأثنى عليه جدا وذكره بخير، وذكر أنه نزل في الإسكندرية فرأى أيضا أن الضرائب مخففة جمركية إلى آخره، ثم وصف الحرم المكي وطواف الناس وليلة القدر، يعني يسميها ليلة 27 من رمضان، وصفا أجمل من جميل وأروع من رائع، وصف المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وصفا رائعا، ومسجد النبوي، ووصف مصر، ووصف العراق عندما مر، طبعا يمر، لأن أهل الرحلات هؤلاء يأتون عن طريقين من المغرب، إما طريق البري يقطعون طبعا الجزائر وليبيا إلى مصر، ثم إلى الجنوب إلى ميناء اسمه القصير، ثم يركبون إلى جدة، أو يأتون بحرا إلى الإسكندرية وينزلون، لكن البحر طبعا في مخوفان، المخوف الأول الهيجان في وقت الشتاء، بحر أبيض يهيج، المخوف الآخر وهو القراصنة الأوروبيون الذين يأسرون ويأخذون السفن. فالمهم وصف رائع جدا رحلة من جبيل أندلسي، أنا أحث الإخوة والأخوات،
وهو على مطبوع وموجود،
ها؟
مطبوع وموجود
رائع عن دار صادر في بيروت، رائع جدا الكتاب،
جميل،
من الكتب الجليلة في الحقيقة. ونريد أن أقفز القرون حتى آتي إلى كتاب مهم، وهو كتاب ما رأيت وما سمعت لخير الدين الزركلي. خير الدين الزركلي طبعا معروف، ومؤلف سوري مشهور، أديب شاعر، ألف كتاب الأعلام المشهور. هذا الرجل هرب من وجه الفرنسيين بعد معركة ميسلون، عندما حصر الفرنسيون الشام ودمشق، وأخذوا دمشق سنة 1928 للميلاد عقب معركة ميسلون الشهيرة، حكموا عليه بالإعدام، فر إلى مصر، ومن مصر ركب إلى الحجاز، وجاء زمن الشريف حسين. فيصف الحجاز أيضا وصفا رائعا في كتابي ما رأيت وما سمعت، وصعد إلى الطائف ووصف الطائف وصفا جميلا، ورصيفه وقرنه والكتاب القريب منه جدا كتاب الأمير البيان شكيب أرسلان، الارتسامات اللطاف، الارتسامات يعني الخواطر في ذهن في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. فمما يتعجب منه يقول لما نزلت إلى جدة، هو حج سنة 1353 1935، قال ما وجدت أجنبيا واحدا قط كافرا يقصد أبدا، لأنه طبعا أتى من لوزان من سويسرا ومر بمصر ويعرف البلاد، وكانت بلاد محتلة والأجانب فيها كثر، يتعجب جدا أنه لم يرى في الحجاز رحلتي كلها ولا
خلو
من ذلك. ثم المسكين يعني هو عاش في سويسرا 20 سنة، فنزل متى ليحج؟ في أغسطس في وسط الحر، فمكث 3 أيام لا ينام إطلاقا في مكة. يقول حتى سمع به الملك عبد العزيز، وكان ضيفا وضيف كبير، أمير شكيب أرسلان، رجل ضخم يعني، ولو سمع ضخمة أنا ذاك، هو لبناني درزي لكنه تسنن بفضل الله تعالى، وزوجته أيضا سنية. المهم فأمر أن يذهب به إلى بستان ابن لادن في الزاهر في مكة، كان لديه بستان وفي بستان بركة، فما غطس بالبركة بردت أعضاءه واستطاع أن ينام، أبدا ما استطاع. وأمر الملك أن يصعد به إلى الطائف، فرح فرحة شديدة من جو الطائف،
من جو الطائف
يعني جو طبعا جميل وكذا. طبعا من الكتب التي لا تنسى أبدا رحلة الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي طبعا من منا ينساه؟ أصلا أبناء جيلي ومن بعدهم ومن قبلي ما ينسون الشيخ علي، وخفة روحه وجمال كلامه وسلاسة وقعه على قلوب والعقول. الشيخ علي أتى في رحلتين إلى المملكة. الرحلة الأولى اكتشف فيها الطريق البري من دمشق إلى المدينة، أول فوج سيارات في التاريخ يخرج من دمشق إلى المدينة في 22 يوما المسافة. كيف؟ يذكر الشيخ علي يقول كنا نأتي بألواح معنا، فالسيارات تدخل في التراب فنأتي نخرج.
هذه رحلته إلى مكة طبعا في كتابه،
إلى المدينة،
إلى المدينة، المدينة،
فنخرج السيارات بالحبال من التراب ونضع تحتها ألواح، ثم تسير السيارات على الألواح حتى تخرج، ثم نمشي قليلا فتغطس الرمال فننزل نشد السيارات من جديد بالحبال ونضع الألواح، وهكذا 22 يوما من دمشق إلى المدينة. الإخوة الآن في سويعات يأتون فيشكون من المشاق
والضايقين يا شيخ،
والضايقين والزحام، أي زحام وأي مشاق، 22 يوما من دمشق إلى المدينة ويجرون السيارات وكذا. يقول وصلنا إلى جبل فقلت من معي ما هذا جبل؟ قال جبل أحد. قال فسرى في جسدي تيار هائل، وفرحنا وبكينا، وأن هذا أحد معقول، ويعني قرب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وأصيبوا بحالة رائعة من الفرح ونزلوا ونشطوا ودفعوا السيارات ووصلوا إلى المدينة.
ومن هو الشيخ علي الطنطاوي؟ الحقيقة الشيخ علي له وصف جميل جدا، السهل الممتنع معه سبحان
جداً
الله
جدا، نعم. ما ليس له مثيل يعني. الرحلة الثانية جاء من طريق القريات، قريات الملح، ولقي قبائل عتيبة، يقول هو يقول كانوا يأتون لي بالخروف كما هو فيدخلون أيديهم، فأدخلت يدي معهم. قال فصحت صيحة عظيمة شدة الحرارة، فهم يأكلون وكأنه لا شيء ويقطعون اللحم وهو شديد الحرارة. قال لم أكد أكل شيئا أنا ذاك يعني ذلك اليوم، وهكذا. ويصف طبعا منظر رآه في مكة هنا، منظر القصاص، طبعا رجل من سوريا من دمشق ومترف، ودمشق جنة من جنات الدنيا،
صحيح.
أتى ليشاهد القصاص وكان بجوار الملك، فلما شاهد ويصف مشهد القصاص، فلما شاهد المنظر أغمي عليه،
أغمي عليه
وسقط وذهب به إلى مستشفى، وقصة طويلة يعني، ومن أجمل القصص وألطفها. وإن أنسى يا أخي فلا يمكن أن أنسى رحلة محمد حسين هيكل الدكتور وزير المعارف في مصر، هو غير محمد حسنين،
نعم،
الصحفي، الدكتور محمد حسين هيكل باشا،
حسين وهذاك حسنين،
نعم، الدكتور محمد حسين هيكل باشا هذا كان وزير المعارف في مصر ودرس في بريطانيا، وهو أراد أن يحج. ومن المعلوم يا أيها الإخوة والأخوات أن قبل 70 سنة و80 سنة ما كان أحد يحج إطلاقا من الكبراء والوزراء والأصحاب المناصب والباشوات، لا يحج أحد أبدا لأنهم يخافون من الحجاز، وكان هناك مقولة شائعة الداخل إلى الحجاز مفقود،
سبحان الله،
والخارج من الحجاز مولود، فكانوا يخافون جدا من الحجاز.
لماذا؟ من وعورة يعني، وعورة
من الأعراض التي كانت تقتل وتقطع طرق، ومن الضلال يعني من الضياع.
نعم نعم
الضياع. يعني مثلا قافلة خرجت من دمشق فيها 5000 جمل غير المشاة غير الخيل والبغال والحمير، وقافلة هائلة ضلت الطريق فعطشوا فهلكت القافلة عن بكرة أبيها بشرا وبهائم وكل شيء هلكت، فكانوا يخافون. المهم فهو قرر، ألقى الله في قلبي حب الحج، رجل غربي مشهور يعني ومتأثر بأفكار غربية وحياته غربية 100%. فجاء في 1935 وألف كتابه الرائع الذي يعني هو أجمل كتاب حديث كتب في رحلات الحج، اسمه في منزل الوحي. وأنا أحث القراء وبقوة على يعني الاطلاع على هذا الكتاب الرائع في منزل الوحي. وتحدث قال في مقدمة الكتاب، قال لما قررت أن آتي الحج جاء إلي أصحابي وقالوا لي مجنون تذهب الحجاز، ويعني ماذا جرى لعقلك والحجاز والحجاز. قال خوفوني حتى يعني كدت أن أتراجع، ثم عزمت. يا أخي تعرف الإنسان الذي يلمس الإسلام يضع يده على الإسلام سبحان الله، يقول دخل إلى الحرم المكي وهو يعني رأى يوم الجمعة، رأى الناس يصلون في الجمعة في الحرم فتأثر تأثرا رائعا
سبحان الله،
وكتب شعوره والمؤذن يؤذن والناس تصلي في الحرم. جاء إلى منى هنا فدار بين الخيام فوجد رجلا هولنديا متزوجا من امرأة من الملايو، أسلم تزوج، لأن كما تعلمون هولندا احتلت الملايو 3 قرون. فهو يعرف الإنجليزية طبعا، وهذا الهولندي يعرف الإنجليزية، فأخذه إلى الخيمة وذكر له قصة إسلامه وتأثر محمد حسين هيكل تأثر ليس له نظير بمبدأ ما يعرفه، لأن عاش حياة غربية محضة، مبدأ الأخوة الإسلامية
سبحان الله.
وذكر ذلك بحروف من نور كتبها في كتابه، ثم ذكر المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية، ووصف المدينة وصفا رائعا، ووصف أهلها والسكينة التي فيها والطمأنينة. الرجل عاد شخصا آخر تماما
سبحان الله،
شخصا آخر، وبدأ حياة جديدة سبحان الله. ومشهور محمد حسين هيكل باشا يعني وزير المعارف ورجل عظيم، لكنه لما جاء إلى هنا عاد شخصا آخر، لأنه من سر هذا الحج سر من أسرار الله العجيبة، حفظ الله به الإسلام قرونا، خاصة في قرون الضلال، قرن 11 و12 و13 و14 أوله، يعني القرن 16 و17 و18 و19 كانت هذه قرون صعبة، خاصة 16 و18 و19 تراجع المسلمون وانحطوا كثيرا عن منزلتهم العليا التي كانوا فيها، حماهم الله تعالى عن طريق الحج. لذلك الاحتلال الأوروبي عرف سر الحج، ففرنسا لما احتلت الجزائر منعت الحج
مباشرة
تماما، ومنعت أي أحد من المسلمين يدخل الجزائر، فقطعت الجزائريين عن إخوانهم سنوات طويلات جدا. مصطفى كمال هالك أتى ترك عليه من الله ما يستحق، لما تولى الحكم في تركيا منع الحج، منع الأتراك من الحج. ولماذا؟ أنه يعرف سر الحج، أن الحج إذا حج المرء ورأى إخوانه وانطلق في هذه الأماكن المقدسة يتغير تغيرا رائعا جدا وجميلا جدا. رحلة أيضا رائعة لا أنساها أبدا، رحلة الأستاذ الكبير محمد رشيد رضا.
لعلنا نأخذ الأستاذ الكبير محمد رشيد رضا بعد هذا التقرير يا دكتور محمد. أيها الأخوة والأخوات، معنا الآن مشاعر الحجاج التي رصدها لنا الأستاذ صهيب الأحمدي في هذا التقرير، نراه ثم نعود.
هنا في مدينة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث يضع حجاج الجو رحالهم قادمين من 6 بلدان العالم بقلوب تواقة ونفوس مشتاقة، يدفعهم الحب والحنين وتلهف سنين. نعم إنها مشاعر لا تنمقها الكتابات ولا تتكلف في صنعها الألسن، وإنما هي لواعج أفئدة في أول لحظة يطؤون فيها الأراضي المباركة. ننقل لكم جزءا منها وعلى ألسنتهم.
والله فرحة بعدها فرحة وأمنية، الواحد يأدي فريضة ربنا دي حاجة كبيرة جدا، يعني ربنا يتمها لنا بخير يا رب.
أنا أتيت من نيجيريا ورأيت أمور تسير حسنا، والحكومة السعودية جرت بأعمال وقبلت الناس من جهة مختلفة بسهولة، كل شيء يسير سيرا حسنا، وخصوصا المطار هنا الحمد لله على كل حال، ليس هناك حزامة وليس هناك مشاكل.
الحمد لله والشكر لله. أنا أولا بشكر ربنا شكر يعني ملوش حل، لأن واحد فقير كان هيعيش منين؟ المملكة ربنا يبارك فيها مسهل لنا أمور كتيرة، يعني احنا دلوقتي بنعمل هنا في الاختام عند المطوفين.
والله مشاعر كبيرة أول مرة، معناته واحد مازال شوف وفرحان كيف، يعني حاجة العمر كنا نحكوا فيها تويك.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، والله مشاعر طيبة يا أخي، الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ضيوف الرحمن وإن شاء الله ربي يتقبلنا بعفوها إن شاء الله، وإن شاء الله يكون حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يتقبلنا بعفوها ورحمتها إن شاء الله. وبالنسبة للتسهيلات أنا جيت 2007 لكن التسهيلات السنة هذه كانت أفضل، الحمد لله رب العالمين.
هذه نعمة من الله تبارك وتعالى تفضل بها علينا أن كنا من حجاج هذا العام إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى القبول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها لكل مشتاق ولكل محب، وأن يتمها على خير هذه السنة إن شاء الله وفي كل عام، وجزى الله القائمين على هذه القناة الطيبة.
الإنسان بيمر بمشاعر كثيرة في فترات في حياته، أظن دي أعلى مشاعر ممكن الإنسان يصل لها في حياته ولن تتكرر، يعني حتى لو جيت مرة تانية مش هحس بنفس المشاعر اللي أنا حاسسها النهاردة دي، لأنها حاجة يعني فعلا ربنا يا رب يتقبل مننا. بس
طبعا بالنسبة للحج طبعا مشاعر جميلة، يعني إن إحنا كلنا أمة واحدة وبنجتمع على حاجة واحدة يعني.
ولا الحمد لله حيا وعافيا جئنا من نيجيريا مكة كريمة، والله وأهل مكة كريمة، ونرجو الله أن يساعدنا في حج مبرور إن شاء الله.
يعني مدى السعادة اللي واحد فيها أني طبعا يعني زي الأرض المقدسة ديت في وقت الحج، وفي سني أنا طبعا يعني ربنا كرمني في سن 30 سنة أن أنا أزور، أن أنا ربنا كرمني بحج، طبعا يعني ده كرم عند ربنا كبير يعني.
الحمد لله الحمد لله، والله فرحة لا توصل، وإحنا ما زلنا وصلنا برغم التعب ورغم طول السفر، لكن الحمد لله مرتاحين إن شاء الله.
إذن ها هي مشاعر الحجيج تبثها أشواقهم ونفوسهم المتلهفة لحج بيت الله الحرام بقلوب مطمئنة صادقة تتمنى أن يمر هذا الحج بسلام وأمان بإذن الله على الجميع. نستمر معكم في التغطيات والتقارير يوميا بإذن الله على قناة المجد الفضائية. صهيب الأحمدي جدة.
شكرا لك أخي صهيب، رأيتم المشاعر تلك، الحقيقة هي مشاعر جياشة. نحن نتحدث قبل هذا الفاصل عن المشاعر التي كتبها أولئك، وكانت وسيلة الإعلام لديهم هي الوسيلة المكتوبة التي نقلوا لنا بها الماضي إلى الحاضر. نحن الآن رأينا في هذا التقرير مشاعر الحقيقة جياشة، لا يستطيع أحد أن يقول يعني مثلا هذه المشاعر ربما تكون فيها شيء من التزلف أو غيرها، لا والله إنها مشاعر حقيقية تخرج من قلب كل مسلم. وفعلا كما قال الدكتور قبل ذلك أن الجزائر حجزت لألا تأتي إلى هذا المكان، لأن هذا المكان يضرب في عمق المشاعر فيحول الإنسان من إنسان إلى إنسان آخر تماما. يسعدنا أن يكون معنا كذلك الدكتور محمد والذي كان قبل الفاصل يتحدث عن الأستاذ محمد رشيد رضا، ونكمل في ذلك يا دكتور.
هي بسم الله الرحمن الرحيم رحلة جميلة، هو جاء إلى الحجاز في زمن الشريف حسين وفي طور رضاه عن الشريف حسين، لأن رشيد رضا مر بمرحلتين، مرحلة الرضا عن شريف حسين وتحركاته مع الإنجليز والدولة العثمانية، ثم انقلب عليه وسخط عليه سخطا معروفا بسبب تحالف الحريري شريف حسين مع الإنجليز. قصة طويلة، أتى في طور الرضا الأول وجاء إلى مكة، ومن جدة إلى مكة على ظهر حمار في الليل يعني. ورشيد رضا من مصر، ومصر آنذاك كانت يعني بالغة مبلغا حسنا جدا من الرقي وكذا والقطارات وكذا السيارات، فجاء هنا من جدة إلى مكة على ظهر حمار في الليل. فيصف مشاعره أيضا وصفا جميلا، ويصف مجالسه مع شريف حسين وتفاهماته معه ومحاولاته أن يقنع شريف حسين بالتحالف أكثر مع العثمانيين والانفصال أكثر عن الإنجليز. يعني رحلة أود التركيز عليها مهمة جدا، رحلة ريتشارد بيرتون كابتن إنجليزي وكابتن رتبة عسكرية، أرسلته إنجلترا ليتجسس على مصر والحجاز سنة 1855 قبل 160 سنة، وتنكر في هيئة شيخ أفغاني درويش، وجاء إلى مصر ووصف مصر وصفا دقيقا جدا تمهيدا للسيطرة الإنجليزية على مصر بعد ذلك. ومن المعلوم أن المحتل الأجنبي كان يرسل جواسيس، الإسلام دين عالمي، فما ليس من مشكلة أن يدخل إنسان ملامحه إنجليزية ملامحه آسيوية إلى بلاد العربية، لأن الإسلام دين عالمي وعظيم يضم جميع القوميات والأجناس إلى آخره. فجاء وتجسس في القاهرة طويلا ودخل، جاء إلى الحجاز وتنكر في ثوب درويش أفغاني، واستأجر شابا حجازيا ليكون خادما له، ودخل بيوت المدينة أهل المدينة وأهل مكة ورحبوا به أيما ترحيب، ووصف وصفا دقيقا طريقة حياة أهل المدينة وحياة أهل مكة وبيوت أهل المدينة بيوت أهل مكة ومناقشاتهم ومحاوراتهم وماذا يتكلمون. وصف المسجد النبوي الشريف ووصف المسجد الحرام وحج، وجاء إلى هذه المشاعر وتعب تعبا شديدا هذا الإنجليزي، طبعا هو كافر طبعا ليس مسلم، تعب تعبا شديدا وتحمل المشاق في سبيل نصرة دولته إنجلترا، فحتى نعرف كيف كانوا يبذلون لدينهم ودولتهم وكذا، ونحن لا نكاد نبذل لديننا وإسلامنا شيئا كثيرا. هذا جاسوس يتحمل ويبقى أكثر من سنة، وكذلك رصيفه سنوك خورونيا، هذا خورونيا هولندي، هم ينطقون الخاء كالألمان، هولندا احتلت الملايو، وكان الملايو يأتون حجاجا هنا ويدرسون على مشايخ مكة، فتصور أن هولندا أرسلته ليبقى في مكة مدة طويلة ويعرف العربية ليتجسس على الطلاب الملايو عندما يدرسون على مشايخ مكة، ليعرف ماذا يقولون ماذا يفعلون، وهل يتصب رحلاته مصلحة الملايو مصلحة هولندا أو غير مصلحة هولندا. تصور كيف كانوا يفعلون. رحلة سنوك خورونيا رحلة رائعة وضخمة أيضا ومهمة في مكة كلها هنا في القرن قبل الماضي. فإذا هذه الرحلات سجل حافل وكامل، وتدلنا دلالة كبيرة جدا على التطورات التي مر بها الحجاز وأهله مدة طويلة، 6 قرون أو لا، هل هي 8 قرون.
هل هي هذه الفائدة فقط، يعني تتبع التغير الاجتماعي وغيرها، أم لها فوائد أخرى للمشاهد العادي؟ يعني
لا يعني مثلا الكتاب كانوا يصفون إذا اقتربوا من الحرمين، إذا رأوا المآذن النبوية، إذا رأوا مآذن مكة، يصفون حال القافلة، يقولون فيعلو النشيج البكاء النحيب. لأن نحن اليوم منذ صغرنا نرى الكعبة في التلفاز،
نعم،
لكنها كانت تصور لهم يتخيلونها، فإذا رأونا بأم عيونهم يصيبهم شيء غير قليل من البكاء والنشيج والنحيب والعواطف الرائعة، ويسجدون لله شكر. رحلات يا أخي.